اليماني زاد لله اشتياقا
في سبيل الله أخلصت انطلاقي بازمن أخلص مع الله انطلاقا للمعارك زاد شوقي واشتياقي واليماني زاد لله اشتياقا
من تعدى نعدمه يوم التلاقي بنحطم له دروعه والأناق ذاك من يحشد جنوده بارتزاقي يترك الميدان من بعد احتراقه
في سبيل الله أخلصت انطلاقي بازمن أخلص مع الله انطلاقه للمعارك زاد شوقي واشتياقي واليماني زاد لله اشتياقه
المعارك يعرف الكل اشتباقي والسعودي للجمال يتقن سباقه يا سعودي مستحيل تاخذ حقوقي مستحيل شعب اليمن يترك حقوقه
في سبيل الله أخلصت انطلاقي بازمن أخلص مع الله انطلاقه للمعارك زاد شوقي
أحييكم ثانية أعزائي الكرام ونحن نتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وهذا اللقاء من برنامجكم اليمن التصدي والتحدي موضوع حلقة اليوم أيها الأحبة دور العدوان في تخريب اليمن ورد الجيش واللجان الحازم طبعا كان من المنتظر أعزائي الكرام أن يكون تحالف العدوان السعودي على اليمن أكثر حذرا في تغطيته الإعلامية على فشله العسكري في اليمن بعد فضيحة مفبركة لفيلم عن وجود قيادي من حزب الله في اليمن إلا أن السعودية عادت لتفجر فضيحة أكبر وأشنع تمثلت في سرقة مشاهد من فيلم وثائقي أمريكي عن الحرب على العراق وادعت أنها تعود لمستودع صواريخ باليستية إيرانية في ميناء الحديدة اليمني طبعا بات واضحا أن تحالف العدوان السعودي ما كان ليقبل أن يظهر بهذا المظهر الفاضح والمزري كما ظهر عليه المتحدث باسمه تركي المالكي وهو يشير إلى صواريخ باليستية عراقية ضخمة على أنها صواريخ إيرانية في مستودع في ميناء الحديدة اليمني لو كان قرار الحرب على اليمن بيد السعودية حصرا فليس هناك من بلد في العالم يرضى لنفسه أن يظهر بهذا المظهر البائس أمام العالم وهو يلفق بهذه السذاجة والسطحية أفلاما يعرفها القاصي والداني وذلك ما يؤكد أن قرار مواصلة أو وقف الحرب على اليمن ليس بيد السعودية طبعا الإعلام الكاذب وصف أقل ما يمكن من أن يطلق على الإعلام السعودي لتبرير عدوانه على اليمن ولم يقتصر فبركات هذا الإعلام على نسج اتصالات وهمية لم يحققها العدوان منذ 7 سنوات بل تعدت ذلك لتبدأ في فبركة أفلام لم تكن فضائح الصواريخ الباليستية في ميناء الحديدة وفي سفينة الشحن العسكرية الإماراتية ولا حتى فيديو القيادي في حزب الله الذي أثار السخرية آخرها طبعا أعزائي الكرام يرى المراقبون أن الإفلاس والفشل الكبير جدا في المجالس العسكري والاستخباراتي والأمني الذي مني به إعلام التحالف السعودي بأنه غير مسبوق مؤكدين أن كل الأهداف التي يزعم تحالف العدوان السعودي أنه يستهدفها بأن كانت أهدافا عسكرية وصواريخ باليستية إنما هم مدينون أو مدنيون عفوا أو منشآت بنية تحتية كالمطارات والطرق والجسور والمباني ثم يأتي تحالف العدوان بمقاطع فيديو تنكشف سريعا أنها من فيلم أنتج عام 2003 في العراق ووصفوها بالفضيحة الكبيرة جدا أعزائي الكرام أحييكم ونحن نتابع معكم هذا اللقاء من برنامج اليمن التصدي والتحدي تحت عنوان دور العدوان في تخريب اليمن ورد الجيش واللجان الحازم. والآن جاء دور رسائلكم عبر الواتساب. معي رسالة من أبو شاجع من اليمن وهي صوتية، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في إذاعة طهران العربية برنامج التصدي والتحدي. نحن اليوم نقاوم أعتى وأرعن وألعن نظام أمريكي صهيوني وحلف أرعن ليس له كلمة وليس له قرار، مجرد يعني مجرد أداة. فنحن نعد العدوان والأمريكان على أن اليمن ليس كعادته كما يحسونه من قديم الأزمنة. اليمن اليوم أقوى مما كان عليه 200%، وهذه الأدوات الذين سعوا في الأرض فساد نعدهم على أن الشعب اليمني لن يهزم، حيش وكلا أن الشعب اليمني يهزم، بل الشعب اليمني متصل ممتصل بالله وثقته بالله. وكيف ننسى قوله تعالى إن الله مع المتقين وإن للمتقين مفازا، فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. احنا لا نترك قول الله وراء ظهورنا، بل نحن متصلون مع أرحم الراحمين ونعدهم على إننا منتصرون ليس مهزومون، وإنهم سيعاقبون على أيدي الشعب اليمني بإذن الله وبإرادته. أبو شاجع اليمن صنعاء.
نعم، شكرا لأبو شاجع من اليمن صنعاء. وهناك رسالة أخرى من الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع معه من الأردن.
تحية لكم جميعا. ماذا يريد الصهاينة والغرب والرجعية من اليمن؟ يريدون إخضاعه ووضعه تحت الوصاية الأجنبية وإدخاله في جيب كامب ديفيد. وشكرا لك أستاذ خالد.
شكرا لكم حبيبي صبحي عبد الحميد لمواصلتكم دائما معنا في لقاءاتنا. ومعي أيضا هناك رسالة من أحد الأخوان التي جاءت عبر الواتساب ويقول فيها: رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام وهو مثيرا للضحك وللشفقة في أن قرار ناطق العدوان على فضيحته المدوية باختلاق مقاطع لمواقع صواريخ غير موجودة إلا في الأفلام وتسميته هامش خطأ. طبعا عبد السلام رد على ناطق العدوان أي هامش خطأ ذلك الذي ضحاياه مدنيون ويتكرر كل مرة كنتيجة طبيعية لعدوان غاشم، هو أكبر خطأ وأكبر خطيئة ترتكب بدعم أمريكي ضد شعبنا العزيز اليمني. نعم شكرا. ننتقل الآن إلى مكالماتكم الهاتفية. مع شرف الدين من اليمن، السلام عليكم أخي شرف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعتي طهران. طبعا ما وقعت فيه تحالف العدوان وناطق تحالف العدوان من مصيطة ومن فخ وضعه له الاستخبارات العسكرية اليمنية عندما وصل إليهم ذلك المقطع من أحد الأفلام الأمريكية الذي يوثق الأسلحة البالستية في العراق، وقاموا بتسريبه ونشره ذلك المالكي بكل ثقة أن هذا يعتبر مقطع جاء من ميناء الحديدة وأن فيه صواريخ بالستية، ثم يعتذر ويقول هذا خطأ. هذا دليل على ضعف الاستخبارات وأيضا ضعف العملاء الذين يتم يستعينون به العدوان في حرب على اليمن. ضعف استخباراتي لدى تحالف العدوان يثبت بأن ما يقوم به طيران عدوان السعودي الأمريكي من استهداف البنى التحتية واستهداف الأطفال والنساء على مدى عمر 7 سنوات من عمر هذا العدوان هو خطأ يرتكبونه في حق الشعب اليمني. لم يستطيعوا أن يثنوا من عزيمة القوات المسلحة اليمنية ومن أبطال الجيش والقيادة الشعبية ومن عزيمة الشعب اليمني تكون باستهداف الأبرياء من النساء والأطفال والجسور والمستشفيات والطرقات ومختلف البنى التحتية في الجمهورية اليمنية. خطأ تلوى خطأ يوقعهم في سخط شعبي وأمام ذلك تلك المنظمات الحقوقية العالمية منظمة الأمم المتحدة التي لم تتحرك تجاه هذه الجرائم يثبتون بأنهم شريكين في هذا العدوان على الشعب اليمني. لكن هذه المجازر والجرائم لن تفني من عزيمة وإرادة وصلابة الشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان. بإذن الله سبحانه وتعالى هناك تقدمات كبيرة. ما يحدث الآن في محافظة شبوة من فخ ومن منطقة صنع أبطال الجيش والجهة الشعبية من انسحاب من بعض المناطق في محافظة شبوة. هناك قتلى بالعشرات مما يسمى هويتها العمالقة أبطال الجيش والجهة الشعبية هم بالمرصاد الآن لا يقوم من تنكيل بهؤلاء المرتزقة مرتزقة دولة الإمارات ومن أيضا الذي يسندونهم دولة الإمارات بالغارات الشيرية من تمشيط وضرب للمنشآت وأيضا ضرب حتى المواطنين في محافظة شبوة. هناك قتلى بالعشرات من هؤلاء القيادات دولة الإمارات والمرتزقة. بإذن الله سبحانه وتعالى هم يفرحون بنعمة الانتصارات الوهمية لكن أفضل من شبه الشعبية يفرزون تقدمات كبيرة بإذن.
نعم شكرا لكم شرف الدين من اليمن على هذه المداخلة. أعزائي الكرام نعود نواصل معكم لقائكم هذا ولكن بعد فاصل قصير.
شعبنا اليمني كان فعلا عندما بدأ هذا العدوان يعيش ظروفا صعبة مشاكل سياسية كبيرة، ولكن مع كل ذلك له رصيده الإيمان، رصيده الأخلاقي، هويته المتأصلة، كرامته وعزته.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
هذا الشعب شعب مسلم تتأصل هويته الإسلامية وتتأصل فيه الروحية الإيمانية، فهو شعب عندما بدأ هذا العدوان بكل وحشيته بكل جبروته بكل ما فيه من تدمير وقتل ووحشية وإجرام.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أهل سعود يقصفون المحارب شابة أقوى الأسلحة المحرمة دوليا.
هذا الشعب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وراهن على الله وتوكل على الله واعتمد على الله ووثق بالله سبحانه وتعالى وقرر الصمود انطلاقا من هذه الثقة، انطلاقا من هذه القيم.
ثماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإداما وعزا لا يبالا وسلطانا كساه العلم بردا وسلطانا كساه العلم بردا.
نعم أعزائي الكرام نعود ونتواصل مع حضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم اليمن المتصدي والتحدي. طبعا في الميدان تقول مصادر الإمارات أن ما يسمى بقوات العمالقة المؤلفة من عناصر تكفيرية وسلفية قد سيطرت على العديد من المناطق في شبوة وأعادت احتلال مواقع كانت سابقا بيد قوات صنعاء. وتشرح المصادر أن ما يسمى بقوات العمالقة قامت بتغيير تكتيكها والتوجه إلى منطقة شبوة بعد انسحابها من الساحل. بناء على هذا التغيير في التكتيك احتلت القوات المنسحبة من الساحل مجددا مناطق بيحان وعسيلان والعلم. وكما تم تكليف القوات الموالية للإمارات إلى تركيز قوتها على منع سقوط مأرب بالتعاون مع القوات السعودية المهزومة. في المقابل وبينما لا تزال أجزاء مهمة من المنطقة الحدودية بين شبوة ومأرب تخضع لسيطرة القوات اليمنية، إلا أن هذه القوات فضلت التخلي عن المناطق الثلاث التي حررتها مسبقا بهدف حماية قواتها وتجنب استنزاف قدراتها العسكرية ونقل الحرب للمناطق الجبلية وتحويل تركيزها في النهاية لتحرير المناطق المحدودة المتبقية من محافظة مأرب. أعزائي الكرام، أما الآن فباسمكم أرحب بضيف العزيز الدكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. بداية دكتور إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. طبعا نتحدث عن دور العدوان في تخريب اليمن ورد الجيش واللجان الحازم، ف إلى جانب الضربات السعودية غير المسبوقة على اليمن، قامت القوات الموالية للإمارات بتغيير تكتيكها والتوجه إلى شبوة بعد الانسحاب من الساحل، واحتلت مجددا مناطق بيحان وعسيلان والعلم التي حررها جيش الإنقاذ الوطني اليمني قبل نحو شهرين. كيف تقرأ عواقب ذلك على العدوان؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. حجيه سيد كريم، هذا العدوان منذ أن بدأ على بلدنا اليمني وهو ينتهج سياسة ومنهجية الاستهداف الشامل والعام، وأبناء شعبنا اليمني عرفوا هذا الموضوع بأنه استهدف هذا الشعب في عزاء، في مناسبات عزاء، في مناسبات أفراحه، أيضا في التجمعات العامة، في الأسواق، في كل مكان، حتى القرى النائية التي تعلو كثير من جبال اليمن استهدفت. استهدفوا البنية التحتية لهذا البلد من مصانع، من مدارس، من كل شيء. اليوم هذه المناطق عندما كانت تنعم بالاستقرار بعد دخول جيشنا والجانب الشعبية إليه، لم يحبوا أن يستمر هذا الموضوع. هذه المناطق التي عانت بشكل كبير جدا من سطوة وجبروت وطغيان هذا العدوان الذي دخلها والذي توسع فيها محتلا لهذه المناطق، يذل أهلها، يعمل من الجرائم وأيضا من الفظاعات ما هو واضح وبين وتم رصده في تقارير إعلامية عقب كل هذه المناطق. لا يريد أن ينعم أبناء هذه المناطق بالاستقرار والهدوء، يريد دائما أن يستهدفهم، يريد دائما أن يدفعوا ثمن عودتهم إلى هذا الشعب، إلى جيش، إلى الجانب الشعبية، إلى مبدأ مهم جدا وهم تحقيق الحرية والاستقلال. لا يجب على الإطلاق يعمدوا إلى الاستهداف. استهدف في منطقة بيحان الناقلات على الطريق العام، استهدف أيضا مناطق حيوية، الناس ينزحون بشكل كبير جدا، أيضا مفاجمة للوضع الإنساني بمنع السفن أن تصل لكي تصل أيضا المشتقات النفطية إلى هذه الأماكن، أيضا منعه حتى المشتقات النفطية من الوصول من أقرب منطقة وأقرب بقعة من بيحان وغمارد. لا يريد أيضا أن ينعم كما قلت لك أخي الكريم أو يستجر هذا الشعب ولو برهة بسيطة. استهداف منهج واسع شامل، يريدون من خلاله إرتاع الشعب إلى اليمن، أن يسأم هذا الشعب الذي أطلق عبارته في بداية هذا العدوان على بلد اليمني على لسان دائد ثورته السيد عبد الملك بن عبد الحفيظ حفظه الله، وهو يقول: نفسنا طويل، خياراتنا كثيرة ومتاحة. ويريد حقيقة أن يصل إلى أن ينتهي هذا الشعب أو يقوم هذا الشعب بالخروج من حالة الصبر والثبات في هذا النفس الطويل حتى يعلن استسلامه. وهيهات حقيقة، هيهات إلى أن تحصل لهذا التحالف أو تحالف العدوان مثل هذه النتيجة. على الإطلاق الشعب اليمني متحرك بكل جد، يرتدي الجبهات، يستمر في مواجهات في تصدي القبائل باتت حقيقة في هذه المناطق التي ذكرت أخي الكريم في مقدمة طرحك للسؤال علينا. في تبات كبير جدا، تضح لهم بشكل واضح هترسة هذا العدو وكذبه عندما كان يعدهم ويقول لهم أنه سيعمل وسيعمل وسيعمل. كشف هذا الجناع وأبدأ هذا العدو ذلك الوجه القبيح من تلك القنابل التي يسكتها ويسكت معها كل شقد هذا العدو على رؤوس الناس على مساكنهم على مناطقهم الحيوية. ولذلك هذا العدوان حقيقة وإن كان قد وصل إلى هذا المستوى من الغطرسة ومن التجبر ولكنه حقيقة في أيامه الأخيرة وعلى أبواب انتصار عظيم جدا يحقق به الشعب اليمني استقلاله وتحقيق حريته.
طيب دكتور يعني كيف يمكن قراءة تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بأن مسار ما بعد شبوة سيحدده التحالف؟
حقيقة أنهم فقدوا لأنفسهم الانتقال أو غيره أن يحققوا الاستقرار في مناطقهم التي يسموها مناطق خضراء أو مناطق استقرار دائم بالنسبة لهم. الوضع الأمني مختل بشكل كامل. هناك أيضا تخبط في القرارات. كل يفرض واقعه، كل يفرض أجندته. التجاذبات التي بدت واضحة مما يريد أن يقرره الإماراتي وما يريد أن يقرره السعودي. هناك حقيقة تخبط كبير وواسع في هذا الموضوع. والتحالف يريد كلمة يعرف بها ولا الانتقالي أو غير ولاءه من هذا، وهي التصريحات التي أطلقوها فيما يتعلق بشبوة أن القرار هو سيكون قرار التحالف. كل حقيقة الخيارات باتت فاشلة وباتت منعدمة بالنسبة للانتقالي أو غيره. التحالف العدوان يتخبط. هناك تقرير كامل نراه يوميا حول الغارات التي تشمل بلدنا اليمني من الصباح حتى المساء. هناك تخبط كبير جدا. فقط يريد التحالف أن يقول لعملائي ومرتزقتي على الأرض أنا موجود، أنا مساند لكم من الجو، خذوا عملياتكم البرية في الوقت الذي يمنون بهزائم كبيرة جدا. وأيضا يتنافسون على الحصص التي يريد الإمارات أن يحققها نفسه وأيضا السعودي أن يحققها نفسه. والمرتزقة من الذين انضموا للتحالف العدوان بلدي اليمني يتجاذبون بين الطرفين ولا يعرفون لهم هدف. ولكن هناك القبائل الحرة الأبية في جنوب البلد اليمني التي زارعت المستعمر البريطاني وأخرجته من أرضنا اليوم في نهضة كبيرة جدا، وحقيقة قد يمكن أن تكون هناك مفاجأة من المناطق الجنوبية للبلد اليمني بثورة عارمة جدا تقتلع مرتزقة التحالف العدوان من انتقالي وغيره وأيضا ما يتعلق بتواجد الإماراتي والصعيد.
طيب دكتور يعني يبدو أن السخرية التي تعرضت لها السعودية جعلتها يجن جنونها وتشن حملة مسعورة من الغارات الجوية على مناطق مختلفة في اليمن مستهدفة بها البشر والشجر والحجر، علها تشفي غليلها أو تصرف النظر عن فضيحتها. أتوقف عند فبركات العدوان وكذبه وكذبة صواريخ الحديدة وتداعيات ذلك على صورة العدوان السيئة أساسا. تفضل.
أولا أن العمل الاستخباراتي أصبح غبي وفاجل.
نعم.
للسعودية ما عادت تجد مرتزقة ينقلون لها معلومات بشكل صحيح. قد يكون صبي صغير من الذين يدخلون في الانترنت دام باستطاع صورة وأرسلها إليهم كعميل وأخذ منها ملايين الريالات السعودية على أساس أنها معلومة. ومن غباء هؤلاء ومراكزهم التي تتلقى هذه المعلومات أن يقوم ناقد رسمي الجيش السعودي بالإعلان عنها سريعا دون التذبذب دون التحقق منها حتى ولو بعرضها على اليوتيوب أو الأفلام التي قد يمكن أن تكون حول هذا الموضوع. مواجهة هذا العمل عمل دقيق جدا إعلامي وفضحهم بشكل سريع جدا وقامت جنات المديرة بمعرفة هذه الصور ومن أين أتت وأتت الصورة الكاملة بشكل واضح غير الصورة المقتطعة التي يمكن قد أرسلها لهم طفل صغير صبي انعدم أن يجدوا لهم من يؤازرهم أو يناصرهم على الأرض على الناحية الاستخباراتية وضحك عليهم واستجلب أموالا، ثم بعد ذلك يعني قالوا يعني أوقع هنادق الجيش السعودي في مأزق كبير جدا، وظهر بذلك تخططهم الواسع وأنهم يبحثون عن مسوغ لارتكاب جرائم كبيرة جدا في البلد اليمني، ومنها ضرب الميناء، مفاجمة الوضع الاقتصادي، قطع المشتكات النفطية، وبذريعة مثل هكذا صور. ولكن فضحهم الله سبحانه وتعالى، فضحهم إعلامنا المتربص لكل ما يأتي من ناحيتهم، وأصبحوا ضحوكا للعالم بكله. وسيكون هذا الناطق الرسمي باسم الجيش السعودي مثل سابقه العسيري وغيرهم من الذين كانوا يتناقضون في تجاربهم وتصريحاتهم، فتظهر فضيحتهم بشكل كبير جدا أمام العالم. الذي يجب علينا أن ننتبهه لمثل هكذا وسائل يتم إبرازها في هذه الفترة، أنهم يريدون أن يحملوا على عملية أو يقدموا على عملية عسكرية واسعة فيها استهداف واسع عن طريق الطيران، استهداف للأماكن الحيوية والشريان الوحيد الذي تدخل منه المساعدات للبلد، لما يحدثوا جريمة كبيرة جدا وتحرك شيطاني فيه من الطيش ما سيدفعون ثمنه بشكل كبير جدا وسيعود عليهم. بالإضافة إلى أنه يظهر أن الأمم المتحدة أمم صماء، أمم غبية، أمم ليس لها قرار وليس لها أي موقف تجاه مثل هكذا تصريحات تظهر، وهناك خلفية ستكون لهذه التصريحات لمبرر لاستهداف هذه المناطق. ويجب أن يكون هناك موقف من هذه التصريحات، أولا أن يكون موقف أممي، أما بالنسبة لنا فالموقف سلاح، والمصافحة اعتراف كما زالها شيخ المقامة راغب حرب، ولا يمكن على الإطلاق أن نقبل بمثل هذه المساومات أو هذه الأشياء التي قد يظهرها من أجل إخافة الشعب اليمني أو إرعابه عن الاستمرار في عمليته العسكرية، سواء المتعلقة بمارب أو شبوة أو ما يتعلق حتى بالساحل الغربي وغيره. بل يريدون أن يلوحوا في الأفق إلى أنكم أمام جعجعة كجعجعة عبيد الله بن زياد للإمام الحسين في كربلاء، كي تكون النتيجة الأخيرة هي الاستسلام والذل، وهيهات من مد الله.
طيب دكتور، هل يمكن أن يقدم العدوان على استهداف ميناء الحديدة أم لا، ولماذا؟
حقيقة من يتابع سواء من خبراء عسكريين أو من محللين سياسيين بكل الوسائل التي كان ينتهجها تحالف العدوان على بلد اليمن، بالذات ناطق الشؤم ناطقوهم ناطق الجيش وناطق الجيش السعودي العسيري دائما في منهجيته منذ بداية العدوان كان يظهر بعض الأشياء، يظهر بعض الأمور ويجعلها ذريعة كي تكون بعدها عملية استهداف واسعة سواء بالطيران للمناطق الحيوية أو حتى المدنيين. استهدفوا في الفترة الأخيرة حول محيط صنعاء هناجر أو مخازن هي للبضائع وهي للتجار في البلد اليمني، وباسم أنهم يريدون أنهم يضربون مصانع للطيران المسير، ولم يظهر من ذلك شيء ولم يحدث من ذلك شيء، بل كانت هناك أسراب من الطائرات المسيرة تسير إليهم وتضربهم في مناطقهم العسكرية ومطاراتهم. ولكن يريدون أن يضغطوا على الشعب اليمني، أن يضغطوا على تماسكه، على جبهته الاجتماعية، على الناس، كي يتساقم الوضع الإنساني، كي يخرج الناس ويثورون بشكل كبير جدا ويفقد التماسك القائم في البلد اليمني، وأيضا سطر الناس على الحصار وعلى مفاجمة الوضع الاقتصادي حتى يكون هناك بلبلة ويكون هناك اضطرابات كبيرة جدا يستطيعون بناء عليها أن يحققوا تقدم على الناحية العسكرية في الجبهات. ولكن حقيقة الشعب اليمني على درجة عالية من الوقت هم يستهدفون أماكن غريبة وعجيبة، حتى الناس يخرجون وهم يضربون بعض الشوارع المفتوحة أو ضربة في ساحة، فيستغرب الناس ولماذا؟ هم فقط يريدون إرعاب الناس، إخافة الناس، كي يتحول سخط الناس من تفاقم الوضع الاقتصادي وصبرهم على المعاناة وقطع المرتبات ونجل البنك المركزي وأيضا قطع المستشفيات النفطية إلى أن يضغطوا على حكومة الإنجاز في داخل صنعاء، على جيشنا والجيان الشعبية أن يبحثوا عن حل، والحل يبرز به السعودي والإمارات والأمريكي والبريطاني. نفذوا ما نريده، تراجعوا، استسلموا، اقبلوا بالظلم، اقبلوا بالمهانة. وهذه أمور حقيقة بالنسبة للسياسيين، بالنسبة لشعب اليمني واضحة وبينة، ولا يمكن أن تنطبع علينا. وسيستمر الشعب هذا في خياره وصدي لهذا العدوان، وكما قال سيدنا وزائد مسيرتنا القرآنية يحفظه الله، نفسنا طويل وخياراتنا متاحة ومتعددة.
نعم، شكرا لكم دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي، تقبل الحضور وهذه الإيضاحات القيمة، وإن شاء الله ألقاك في لقاءات أخرى. مع السلامة الكريم. نعم أعزائي الكرام، قبل أن نختم لقائنا هذا دعوني نلقي نظرة أيضا على رسائلكم في الواتساب. معي رسالة من فاطمة الزهراء من العراق تقول: آل سعود وآل زايد مصدر إرهاب وتخريب في المنطقة، دعاة حرب أدوات أمريكا وإسرائيل. نعم، آل سعود وآل زايد مصدر إرهاب وتخريب، ليس في اليمن فقط وإنما في العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، وجرائم لا تعد ولا تحصى. جرائم آل سعود وآل زايد المتآمرون على الأمة والشعوب الحرة المقاومة ستفشل كل مخططات ومؤامرات آل سعود وآل زايد وكلاء أمريكا وإسرائيل الجبناء. شكرا لفاطمة الزهراء من العراق على هذه المداخلة. معي رسالة أخرى من الأخت أم علي تقول: نحن نمتلك الأمل بأن هذا سيصبح في الماضي، وأن اليمن سينتصر وينصر محور المقاومة ودين الله وحجته على أرضه، سوف يزول الهم ويأتي الفرج بإذن الله. أم علي معكم كانت من البحرين، شكرا لأم علي على تواصلها معنا في برامجنا وكل برامج الأخرى. ومعي أيضا حفظ الله جيلان وهو شاعر بعث بقصيدة سألقيها لكم أعزائي الكرام. يقول: سود الله وجه المالك ناطق الحلف الأرعن والأشر، الذي بان كذبه والحكي من خلال المقاطع والصور، واتضح فيلمه المتأمريكي في العراق ما اليمن ما له أثر، كم تغيب وظن أنه ذكي ما درى إيش ينشر من خبر، قد بيضحك عليه الضاحك يا غبا من يصدق ما نشر. شكرا لحفظ الله جيلان من دمار اليمن على تواصله معنا، ولنرى هل هناك رسائل أخرى. نعم، يبدو انتهت رسائلكم أعزائي الكرام، وأشكر كل من شارك معنا في لقاء اليوم. طبعا أعزائي المستمعين، فضيحة أخرى لتحالف العدوان السعودي كان فيما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، بأن السعودية طلبت من دول في الخليج الفارسي مساعدتها في تعزيز مخزونها من الصواريخ المضادة المستخدمة في منظومة الباتريوت، وذلك مع تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها قوات صنعاء بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعزائي الكرام، إلى هنا ونأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم.
جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم، قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم، العون عونك في البلاء والطف لطفك لا خفا.
وطلبت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا. وطلبت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما. أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما. أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء لا خفا. فطلبت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا. فطلبت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا. وطلبت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا. وطلبت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.
قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم. أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحبيب. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم. أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحبيب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى هذه الباقة من برامجنا الإذاعية. أحبتي الأفاضل، لحظات وتستمعون إلى حلقة من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين الذي يقدم لحضراتكم على مدى حوالي 12 دقيقة. أما الحياة الطيبة فيأتيكم عند الرابعة والدقيقة السادسة. نور وبلاغة، برنامج يأتيكم عند الرابعة وتسع عشرة دقيقة. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم أحبة الأفاضل في تمام الساعة الرابعة وتسع وعشرين دقيقة مع برنامج أناشيد مختارة. أما برنامج أهل التقى فيأتيكم عند الرابعة وست وأربعين دقيقة. في تمام الساعة الخامسة ننتقل وإياكم لمتابعة برنامج بعنوان من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة، بعد ذلك من هدي المنبر الحسيني على مدى ربع ساعة. نستقبل أذان الفجر بتوقيتنا في طهران بالاستماع إلى تلاوة آيات زاكيات، علما أن أذان الفجر يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة الخامسة وست وأربعين دقيقة. بعد الأذان والمناجات أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى حلقة من برنامج نهج الحياة على مدى سبع دقائق. في 16:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم والموسوعة الإسلامية عند 16:28. شكرا لطيب تواصلكم مع إذاعة طهران، وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأكارم ورحمة منه وبركات،
وأطيب تحية نهديها لمستمعينا الأحبة في كل مكان، فأهلا ومرحبا بكم. أما سؤالنا في هذه الحلقة، هل في القرآن الكريم ما يدل على وجود إمام منصوب من قبل الله تعالى للإمامة في كل زمان؟
نبحث عن الإجابة معا، فتابعونا على بركة الله.
إن المراجعة للقرآن الكريم بروح الإنصاف بعيدا عن القناعات المسبقة يجد أن الإجابة بالإيجاب على السؤال المتقدم من الأصول القرآنية الواضحة وضوح الشمس في ضحاها، إذ أن الآيات الكريمة تصرح بكل وضوح أن الله عز وجل ورحمة بعباده جعل لهم في كل زمان ولكل قوم إماما هاديا إليهم بأمره يهديهم إليه تبارك وتعالى ويكون حجة لله عليهم.
وإذا كان ثمة غموض أو إبهام في ذلك فهو ليس في منطوق الآيات القرآنية، بل هو ناتج عن التأثر بالآراء المختلفة والمشارب السياسية البعيدة عن روح القرآن الكريم، فهي التي عمدت إلى صرف عدة من الآيات الكريمة الدالة على ذلك بتأويلات غريبة بعيدة عن ظواهرها البينة الواضحة. فوجود إمام يقتدى به للوصول إلى الحق هاد إلى الله تبارك وتعالى تنطق به آيات نظائر قوله عز وجل في الآية 71 من سورة الإسراء المباركة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
نعم أيها الكرام في كل مكان، فأي آية أصرح في الدلالة على المقصود من هذه وهي تستخدم لفظ كل أناس الذي يفيد الاستغراق والشمولية بأكمل تعبير، وهي تبين أن الله عز وجل يدعو كل قوم في أي زمان بالإمام الذي اقتدوا به، فإن كان إمام هدى من الله هداهم إلى الجنة، وإن كان إمام ضلالة والعياذ بالله ساقهم إلى النار، فهل تتم الحجة الإلهية على الخلق إذا لم يكن لله عز وجل إمام هدى في كل زمان يهديهم إلى الله عز وجل بأمره؟ كما صرحت بذلك آيات أخرى، نظير قوله تبارك وتعالى في الآية 8 من سورة الرعد: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وهذا ما أكدته وبينته كثير من صحاح الأحاديث الشريفة، ننقل لحضراتكم البعض منها بعد قليل، فابقوا معنا.
أيها الأفاضل، روي في تفسير محمد بن المسعود العياشي رضوان الله تعالى عليه مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تترك الأرض بغير إمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله، وهو قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية.
وقد صحت في مختلف المصادر المعتبرة مستمعين عند مختلف المذاهب الإسلامية الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ونلاحظ هنا أن الإمام الصادق عليه السلام يستند إلى هذا الحديث النبوي الشريف لتأكيد المفهوم المستنبط من الآية الكريمة باستحالة خلو أي زمان من إمام هدى تكون معرفته واتباعه سببا للنجاة من ميتة الجاهلية في الدنيا والنجاة في يوم القيامة يوم يدعى كل إنسان بإمامه.
وهذا مقتضى عدل الله عز وجل، ولذلك فإن إنكار وجود إمام هدى في كل زمان يعني إنكار عدل الله جل جلاله، وهذا ما يشير إليه مولانا الإمام الرضا عليه السلام في الحديث المروي عنه في تفسير العياشي أنه قال في قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: أليس العدل من ربكم أن يولى كل قوم من تولوا؟ قالوا: بلى. قال فيقول: تميزوا فيتميزون.
وما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. المعنى المتقدم مستمعينا مروي من طرق أهل السنة أيضا، فمثلا روى السيوطي في تفسير الدر المنثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في بيان معنى الآية المتقدمة من سورة الإسراء: يدعى قوم بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم. وفي تفسير العياشي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية: يجيء رسول الله صلى الله عليه وآله في قومه، وعلي عليه السلام في قومه، والحسن في قومه، والحسين في قومه، وكل من مات بين ظهراني إمام جاء معه.
وقد روى السيوطي أيضا والحاكم في مستدركه على البخاري ومسلم وفي شواهد التنزيل وغيره مستدا عن عدة من الصحابة، ورواية الحاكم عن أبي بريدة الأسلمي قال: دعا رسول الله بالطهور أي الماء الطاهر، وعنده علي بن أبي طالب، فأخذ رسول الله بيد علي بعدما تطهر أي أسبغ وضوءه فألصقها بصدره، ثم قال: إنما أنت منذر، ويعني نفسه، ثم ردها إلى صدر علي، ثم قال: ولكل قوم هاد، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم له: يا علي، أنت منار الأنام وغاية الهدى وأمير القراء، أشهد الله على ذلك أنك لك ذلك.
نعم مستمعينا، والأحاديث الشريفة بهذه المضامين كثيرة مروية من طرق الفريقين، ومضمونها يفوق حد التواتر، وسنقول لحضراتكم نماذج منها في الحلقة القادمة. أما ختام الحديث هنا وفي هذه الحلقة، نخرج بالنتيجة التالية المستفادة مما تقدم، أن القرآن الكريم يصرح بكل وضوح بأن الله عز وجل لا يخلي أرضه في زمان من إمام هدى تكون معرفته واتباعه وطاعته سببا للنجاة من ميتة الجاهلية.
وبهذا نختم لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
فتحية لكم طيبة، ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نحيا حياة محمد وأهل بيت محمد، وأن نموت ممات محمد وأهل بيت محمد.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما زلنا مع دعاء كميل المروي عن علي عليه السلام، ونقرأ معا حول هذا الموقف الذي دعا به علي عليه السلام مناجيا الله تبارك وتعالى. ويظهر للإنسان الداعي أنه أمام مصائب جليلة ينتظرها يوم القيامة، فلذلك يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيه منها. عندما قال عليه السلام: يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. نحن تحدثنا معك عن الدعاء بهذا الموقع عندما ينظر الإنسان لما سوف يأتي عليه من عقوبات يوم القيامة من النار وما قبل النار والخلود في العذاب وأنواع العذاب الذي ينتظره نتيجة عمله، بما كسبت أيدينا بما عملنا، فإنما عملناه في الدنيا نجده يوم القيامة حاضرا أمام أعيننا عندما فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد عندما يكشف الله سبحانه وتعالى الغطاء عن العين ويرى حقيقة الأشياء وأهوال الأشياء. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقايس بين حقيقتين، بين ما يعاني الإنسان في الدنيا ويتألم من أشياء جزئية صغيرة لا يمكنه الصبر عليها. أنت وأنا لا يمكننا أن نصبر تحت حرارة الشمس لنصف ساعة في الصيف، ولا يمكننا أن نتحمل جرحا صغيرا يحدث في البدن ونئن ونشكو، فكيف نتحمل ما بعد هذا من الآلام والعذاب، من المصائب الكثيرة التي تنتظرنا نتيجة أعمالنا؟ لذلك نضج إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الإمام عليه السلام يقول: ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. انت التفت معي إلى آيات الانتقام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا. وقال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه فقال: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ وقوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أن الانتقام لا يأتي من أول الأمر. بينا سابقا إن الله عفو غفور، إن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين، وأن الله دائما يدعونا إليه ولا يطردنا عن بابه. ولكن إذا لج العبد وإذا أصر على المعاصي وغض الطرف ولم يرضى أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، حينئذ لم يبقى إلا الانتقام الإلهي والغضب الإلهي، فيحل غضب الله. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي هاوية تلك؟ هناك رواية رواها جميع المسلمين في كتبهم كما في مسند أحمد بن حنبل وغيره. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فسمعوا صوتا هائلا